وين مهرو توقف واترك الإعوان كي لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن
صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا من قرحتين لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل من يا سيد قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين و فليس ينكر مسلمون، والأشد من ذلك قال ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء أعظم، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم فاطمت ونو تسحب ذيال المصيبة، تنادي يا ابويا لا تخلوني، خرت تحب ايده وراسه صعب المراس، تقل يا عمي فراق ابويا يشيب، توسل ابويا حسين ياخذني يا عباس، روحي ترى راحت يا سردال الحريق، قال لي يا اخويا هل بكى والنوح فتني، بنتك تراهي هالعليله ذوبتني، قال لي يا اخويا كتبت الله قيدتني، ما اقدر اشوف دموعها بخدها سكيب، هذه مهي مكتوب تتودى، هذه مهي مكتوب تتودى، ولا هي خويا من سبا ردي يا بنتي وردتك غصبا، وطلبي من الله يعودنا لديار طيب، ناديت انا لقعد على درب الضعوف وسايل اليرحون، كل من لها غياب يلفون، وانا والد بالقبر
إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. آداب المجالس الحسينية. ونتناول هذا الموضوع من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى اهتمام الشارع المقدس بتقنين آداب الأمكنة. من نرجع إلى لائحة التشريع نجد أن الشارع المقدس قد اهتم بوضع قوانين للأمكنة وجعل لها آدابا معينة. خل أذكر لك نموذج من نماذج اهتمام الشارع بوضع وتقنين آداب الأمكنة. المشاهد والمراقد المشرفة للمعصومين عليهم السلام. المشاهد جعل الشارع آدابا معينة لهذه الأماكن ينبغي للإنسان أن يلتزم بها. كلكم سامعين عن العلامة الأميني أعلى الله مقامه. العلامة الأميني صاحب موسوعة من أهم الموسوعات التي كتبت في تاريخ الشيعة، وهي موسوعة الغدير، وقد اشتهر بها رضوان الله تعالى عليه. الكتاب العلامة الأميني عنده كتاب آخر لا يقل أهمية عن هذه الموسوعة مع أنه كتاب صغير. شنو هذا الكتاب؟ اسمه أدب الزائر لمن يمم الحائر. وأنا بتصوري أنه لا ينبغي لإنسان أن يزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد اطلع على هذا الكتاب أو اصطحبه معه. أدب الزائر لمن يمم الحائر. من تجي أنت وتقرأ هذا الكتاب وتقرأ الكتب التي تشترك معه في نفس المضمون، تشوف أن الشارع المقدس قد اهتم بوضع آداب معينة لزيارة المراقد والمشاهد. شنو هذه الآداب؟ رايح أذكر لك أربعة أو خمسة آداب أمر بها مرورا سريعا وأقف عند واحد منها. الأدب الأول الاشتغال بالذكر. لما تشرف بالزيارة وتخرج من محل سكناك قاصدا زيارة المعصوم، حاول أن لا تشتغل بغير الذكر، بغير التسبيح، بغير التهليل، بغير الصلوات. حتى لو كان وياك مجموعة يشاركونك المسير، حاول أن يشاركوك حالة الاشتغال بالذكر. ليش؟ شوف أكو حقيقة كشفت عنها روايات المعصومين. ما هي؟ انت الان من تريد تروح تزور انسان، افترض شخصية من الشخصيات المهمة، شخصية اجتماعية، شخصية دينية، أنت تحاول أن تذهب إليه بثياب نظيفة متعطرا على أحسن هيئة. الروايات، وهذه حقيقة من الحقائق التي كشفت عنها الروايات الشريفة، الروايات تقول مثل ما للإنسان رائحة مادية، للإنسان رائحة معنوية. مثل ما إلك رائحة مادية تعتمد على العطور التي تستخدمها، هنالك لك رائحة معنوية، الرائحة المعنوية يشمها الملائكة، يشمها المعصومون، يشمها أهل السماوات. زين، هذه الرائحة المعنوية من أين تنبعث؟ الرائحة المعنوية تنبعث من عمل الإنسان. إذا الإنسان عنده سيئات، معاصي، تنبعث منه رائحة كريهة نتنة يتأذى منها الملائكة ويتأذى منها المعصوم الذي يزوره. لكن لما الإنسان عنده حسنات وأعمال وطاعات، هذه الحسنات تنبعث منها رائحة ماذا؟ زكية طيبة. فإذا دخل على المعصوم يدخل برائحة زكية طيبة يرتاح لها الملائكة ويرتاح منها المعصوم. لذلك أنت من تريد تزور المعصوم تجنب القيل والقال، اشغل نفسك بماذا؟ بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل. منذ أن تخرج من السكان إلى أن تصل إلى الحرم، إلى أن تصل إلى المشهد، حتى تتعطر بطيب الذكر والتسبيح والصلاة على محمد وآل محمد. الأدب الثاني من آداب المراقد الاستئذان. أنت عندما تريد أن تزور إنسانا مؤمنا من المؤمنين فإنك لا تدخل إلى بيته إلا بعد الاستئذان. أيضا أنت من تروح إلى مشهد المعصوم، مشهد المعصوم بيت المعصوم، ولا يحق الدخول لأحد إلا بعد أن يستأذن ماذا؟ من المعصوم. شلون تستأذن من المعصوم؟ تقرأ أدعية الاستئذان المذكورة في كتاب مفاتيح الجنان وغيره من كتب الأدعية. تقرأ أدعية الاستئذان. ليش تقرأ أدعية الاستئذان؟ من أجل تحصيل حالة الرقة والخضوع والخشوع. فمتى ما حصلت لك تلك الحالة وتخيلت بأن الإمام يشاهدك ويأذن لك، حين ذلك إذا حصلت عندك حالة الانكسار فتلك علامة الإذن من الإمام. إذا صارت في قلبك حالة انكسار اعرف أن الإمام قد أذن لك بماذا؟ بالدخول. هذا أدب ثاني. الأدب الثالث من آداب زيارة المراقد والمشاهد اجتناب اللغو من الكلام. انت من تروح والطب بحضرة الامام الرضا عليه السلام، او الطب بحضرة الامام الحسين عليه السلام، او الطب بحضرة النبي صلى الله عليه وآله، هنا لا مجال للقيل والقال، هنا لا مجال للغو الكلام، هنا لا مجال للسفاسف، هنا لا مجال للقيل والقال حول شؤون الدنيا وأمور الدنيا. أنا وأصحابي أسوي لي حلقة في حرم الحسين، في حرم الإمام الرضا، في حرم النبي، ونبدأ نتحدث أحاديث أخوية وجانبية لا علاقة لها بالمكان. ينبغي للزائر وهو في حضرة النبي أن يتجنب اللغو من الكلام، وهذا من آداب المراقد والمشاهد. الأدب الرابع، وهذا اللي أريد أوقف عنده، عدم رفع الصوت في محضر المعصوم عليه السلام. إذا تشرفت بالزيارة فزر بصوت هادئ، بصوت منخفض، بصوت مؤدب، ولا ترفع صوتك بمحضر المعصوم عليه السلام. هذا واحد من الآداب. زين، يجي واحد يقول سيدنا أكو ظاهرة إحنا نشاهدها في مشاهد المعصومين، وهذه الظاهرة تتنافى مع هذا الأدب. شنو هذه الظاهرة؟ ظاهرة رفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد في مشاهد المعصومين. شلون نوفق بين هذه الظاهرة وبين أن الأدب المطلوب من الزائر هو ماذا؟ هو خفض صوته بمحضر المعصوم عليه السلام. التفت لي، نحن عندنا طائفتان من النصوص. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تنهى عن رفع الصوت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا ماذا؟ أصواتكم فوق صوت النبي. هذه طائفة ناهية عن رفع الصوت. وعندنا طائفة ثانية تحث على رفع الصوت بالصلوات. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. يعني انت خلي في بالك امرين من اجي تصلي على النبي صلى الله عليه واله: هناك عندك مستحبان ولكل واحد من المستحبين ثوابه. المستحب الاول الصلاة عليه، والمستحب الثاني رفع الصوت بالصلاة عليه. فانت من تصلي على النبي لك ثواب، لكن من ترفع الصوت بالصلاة عليه لك ثواب أعظم وأكثر. صلوا عليه وآله. صلي وسلم على محمد. نوفق بين هاتين الطائفتين من النصوص؟ فقهاءنا مجاوبين عن هذا التساؤل، قايلين بأن رفع الصوت بمحضر المعصوم على نحوين. نحو الأول رفع الصوت توهينا واستخفافا، والنحو الثاني رفع الصوت تعظيما وتكريما. شلون؟ الآن أنت من تقرأ حياة المعصومين تقرأ في حياتهم أن الشعراء والخطباء كانوا يأتون ويجلسون في محضر المعصوم ويلقون القصائد والخطب بمحضره. شعراء والخطباء من يجوا يلقوا عند المعصوم يلقوا بصوت منخفض ولا بصوت مرتفع؟ يلقون بصوت مرتفع. وكان المعصومون يكافئونهم ويحسنون صنيعهم ويشكرونهم على ما قاموا به. هذا نحو من أنحاء رفع الصوت. النحو الثاني ما كان يقوم به الأجلاف الذين كانوا يأتون إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله في وقت راحته ويطرقون الباب، فإذا لم يجبهم أثاروا الضوضاء ورفعوا صوتهم استخفافا برسول الله وتوهينا له. الآية من إجت تنهى عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ناظر إلى أي نحو من أنحاء رفع الصوت. رفع الصوت ماذا؟ توهينا استخفافا، وليس من ذلك رفع الصوت بالصلاة على النبي وآله في مشاهد المعصومين، لأنه من رفع الصوت تكريما وماذا؟ وتعظيما، وليس توهينا واستخفافا. فهو غير مشمول للآية، بل هو مشمول لحديث النبي: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. نجي إلى النقطة الثانية. فلسفة تقنين الشارع لآداب الأمكنة. ليش الشارع جعل لبعض الأمكنة آدابا؟ المسجد جعل إلى آداب، مشاهد جعل لها آداب، وغيرها من الأماكن جعل لها آداب. ليش الشارع قنن آدابا لبعض الأمكنة؟ خل أبين أولاً وثانياً. أولاً التنبيه على حرمة الأمكنة. شارع جعل آداب للأمكنة من أجل التنبيه على حرمتها. هذا أريدك تتوجه عندي حتى تتضح لك الفكرة. شنو يعني التنبيه على حرمة الأمكنة؟ هنا عندي أمران أحتاج إلى توضيحهما. أمر الأول: ما هو معنى الحرمة؟ لما نقول لهذا المكان حرمة، لما نقول المسجد له حرمة، الكعبة لها حرمة، شنو يعني حرمة؟ حرمة يعني ماذا؟ حرمة يعني أن ذا الحرمة يجب احترامه ولا يجوز انتهاكه. خلي هذا المعنى ببالك. تقول المسجد إلى حرمة يعني يجب احترامه ولا يجوز انتهاكه. تقول المشهد له حرمة يعني المشهد يجب احترامه ولا يجوز انتهاكه. خلي بالك عندي، هذه الحرمة أحيانا تكون لأمكنة. ألم يروا أنا جعلنا حرما ماذا؟ آمنا. هنا الحرمة لمكان. وأحيانا هذا خليه ببالك جيدا، الحرمة تكون لأزمنة مو لأمكنة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 ماذا؟ حرم. حرم أكو 4 أشهر لها حرمة، منها 4 حرم، يعني يجب احترامها ولا يجوز انتهاكها، ومنها شهر عاشوراء. وأحيانا الحرمة لا تكون للأزمنة ولا للأمكنة، بل تكون للأشخاص. ورد في الرواية إن النبي صلى الله عليه وآله قد نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ووالله إن حرمة المؤمن لأعظم من حرمتك. مثل ما الكعبة لها حرمة لا يجوز انتهاكها، يجب احترامها، إخوانك المؤمنون لهم ماذا؟ حرمة. فلا يجوز لك انتهاك حرمة المؤمن، ويجب عليك احترامه، مثل ما تحترم الكعبة يجب عليك احترام إخوانك المؤمنين. مثل ما لا يجوز لك انتهاك حرمة الكعبة لا يجوز لك انتهاك حرمة أخيك المؤمن. المؤمن أشد حرمة من الكعبة. إذن من نقول حرمة، حرمة يعني يجب الاحترام ولا يجوز الانتهاك. هذا أمر. أمر الثاني، وهذا أمر مهم: كيف نعلم أن المكان له حرمة؟ يعني الآن من نجي نتحدث مثلا عن المسجد، شلون نعلم بأن المسجد له حرمة؟ شلون نعلم بأن الكعبة لها حرمة؟ شلون نعلم بأن الحسينية لها حرمة؟ من أين نعرف الحرمة للمكان؟ من خلال الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكان. أحكام الشرعية مظاهر للحرمة. خل أوضح لك الفكرة بالتطبيق. انجي إلى المسجد، مسجد هناك أحكام شرعية مرتبطة به. أنا رايح أذكر لك الأحكام سريعا: 1، تحرم زخرفة المسجد بالذهب. 2، يحرم تنجيس المسجد ولو تنجس المسجد بأدنى نجاسة وجبت إزالتها فورا. يعني لحظة ما إلك تتأخر إذا تشوف نجاسة في المسجد، ولو بمقدار قطرة دم، ولو بمقدار قطرة بول، تجب المبادرة إلى تطهيره. 3، يحرم تلويث المسجد بسائر القذارات العرفية، مو لازم إلا نجاسة، القيء قذارة عرفية يحرم تلويث المسجد به، النخامة قذارة عرفية يحرم تلويث المسجد بها، يحرم تلويث المسجد بالقذارات العرفية. 4، يكره النوم في المسجد إلا لضرورة. 5، يكره إجراء البيع والشراء والمعاملات والكلام في شؤون الدنيا في المسجد. أنت من تقرأ هذه الأحكام تعرف أن المسجد له ماذا؟ حرمة. إذن طريقنا لمعرفة أن المسجد له حرمة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسجد. إذن تقول لي ليش الشارع اهتم بتقنين الآداب؟ من أجل التنبيه على حرمة الأمكنة. شلون ينبه على حرمة الأمكنة؟ من خلال الآداب التي جعلها لها. واحد. اثنين، حفظ رمزية الأمكنة. شلون يعني حفظ رمزية الأمكنة؟ هذه النقطة حتى أوضحها لك أبين لك أمورا ثلاثة سريعة. أمر الأول، الأمكنة لها دلالات رمزية. شلون يعني الأمكنة لها دلالات رمزية؟ يعني الآن المسجد له دلالة رمزية على العبادة، مسجد رمز للعبادة، وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا. خل أجيب لك مثال أوضح. غدير خم مكان، لكن هذا المكان له دلالة رمزية، دلالة رمزية على ماذا؟ على الولاية. مثل ما المسجد له دلالة رمزية على العبادة، غدير خم له دلالة رمزية على ماذا؟ على الولاية. أجيب لك مثال آخر، الكعبة. الكعبة مكان، هذا المكان المشرف المطهر له دلالة رمزية على القبلة. شلون له دلالة رمزية على القبلة؟ خلي بالك عندي، انت تقرأ في القرآن الكريم هذه الآية، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وحيث كنتم لو حيث ما كنتم، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اجي تسأل الفقهاء تقول لهم وين القبلة؟ القبلة الكعبة. يقول لك الكعبة مكان القبلة، القبلة مو الكعبة، القبلة من تخوم الأرض من أعماقها إلى عنان السماء، القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وإنما الكعبة جعلت رمزا لماذا؟ للقبلة. إذن الكعبة لها دلالة رمزية على القبلة. أجيب لك مثال رابع، كربلاء. رزقنا الله وإياكم. كربلاء لها دلالة رمزية على التفجع، على الحزن، على الألم. مثل ما المسجد له دلالة رمزية على العبادة، كربلاء لها دلالة رمزية على ماذا؟ على الحزن وعلى التفجع. إذن أول أمر، الأماكن لها دلالات رمزية. الأمر الثاني، الدلالة الرمزية لها من الأهمية ما للمرموز من الأهمية. لما نكون عندنا رمز لابد أن يكون هنالك مرموز، فإذا كان المرموز مهما فالرمز أيضا يكون ماذا؟ مهما. الآن غدير خم رمز، والمرموز هو ماذا؟ الولاية.
الولاية مهمة، فغديرهم أيضا لكونه رمز للولاية هو أيضا منطقة ماذا؟ مهمة. العبادة مهمة، هذا المرموز، المسجد رمز للعبادة. إذن المسجد له من الأهمية ما للمرموز من الأهمية. لذلك ينبغي الحفاظ على الدلالة الرمزية لأهمية المرموز. هذا اثنين خلي ببالك. ثلاثة، لما نرجع إلى نصوص الشارع المقدس التي اهتمت بجعل الآداب، نشوف أن الشارع المقدس قد اهتم بحفظ الدلالات الرمزية. خلني أضرب لك مثال، أذكر لك مثال واحد. تعال اقرأ الروايات اللي تتحدث عن زيارة كربلاء، لتتحدث عن زيارة الحسين، تشوف الروايات كلها تركز على ضرورة حفظ الرمزية، رمزية كربلاء للتفجع، رمزية كربلاء للحزن. أذكر لك رواية عن الإمام الصادق، قال: زر الحسين وأنت حزين مكروب شعث مغبر جائع عطشان، فإن الحسين قتل حزينا مكروبا شعثا مغبرا جائعا عطشانا. إمام الصادق عليه السلام يقول خلي زيارتك لكربلاء تتناسب مع رمزية كربلاء. أجيب لك رواية أوضح من هذه. إمام الصادق، وهذه الرواية جدا تهمنا، يقول: بلغني أن قوما من الشيعة إذا زاروا جدي الحسين يحملون معهم السفر. سفر يعني الأوعية اللي توضع فيها الأطعمة. يحملون معهم السفر وفيها الحلاوة والأخبصة وأشباهها، ولو زاروا قبور أحبتهم لما حملوا من ذلك شيئا. الإمام الصادق عليه السلام يقول زيارة كربلاء ليست للترفيه، زيارة كربلاء مو رحلة سياحية ترفيهية، زيارة كربلاء ينبغي أن تحفظ رمزية كربلاء للحزن، رمزية كربلاء للتوجع. وهذه الأخبصة والحلاوة إنما تستعمل في سفرات الترفيه لا في السفر إلى مثل كربلاء. إذن الشارع من وضع هذه الآداب من أجل أن يحفظ الدلالة الرمزية لهذا المكان. إذن من يطرح هذا التساؤل، لماذا اهتم الشارع بتقنين آداب الأمكنة؟ أولا للتنبيه على حرمة الأمكنة، وثانيا لأجل حفظ الدلالة الرمزية لهذه الأمكنة. أجي وياك إلى الجهة الثالثة والأخيرة، وهي بيان آداب المجالس الحسينية وسبل تفعيلها. وهذه النقطة المحورية في حديثنا. مثل ما المساجد لها آداب ينبغي حفظها، ومثل ما المشاهد المشرفة لها آداب ينبغي حفظها، المجالس الحسينية أيضا ماذا؟ لها آداب ينبغي حفظها وتطبيقها. فكيف للإنسان سيما في هذه الأيام أيام عاشوراء، أن يفعل هذه الآداب في حياته. خلي بالك عندي جيدا، هناك ثلاث قوى موجودة عند الإنسان تساهم في تفعيل آداب المجالس الحسينية. شنو هذه القوى؟ القوة الأولى هي قوة العقل، القوة الثانية هي قوة القلب، القوة الثالثة هي قوة الجوارح، وكل واحدة من هذه القوى تؤثر بنحو من التأثير في تفعيل آداب المجالس الحسينية. قوة العقل تساهم بالمعرفة، وقوة القلب بالأحاسيس، وقوة الجوارح بالسلوك والتطبيق. خل أوضح لك الموضوع توضيح تام. أول قوة مؤثرة هي قوة العقل. شلون قوة العقل؟ قوة العقل من خلال التفكير في أن المجالس الحسينية هل هي كغيرها من المجالس أم تختلف عن غيرها؟ أنت أول سؤال تطرحه على نفسك هذا. أنا لما أحضر إلى الحسينيات وأحضر إلى المآتم وأحضر إلى المجالس الحسينية، هذه المجالس هل هي على غرار الديوانيات والمجالس الأخرى، أم أن هذه المجالس لها خصوصيات ليست لغيرها؟ من ترجع إلى النصوص الدينية وتحاول أن تقرأ النصوص الدينية وأن تستثير معارفها، رايح تخرج من النصوص بأربع معارف مهمة. التفت لي جيدا. أول معرفة أن هذه المجالس الشريفة من مصاديق مجالس الذكر، فكل ما لمجالس الذكر من الخصوصيات ينطبق على هذه المجالس. مجالس الذكر يعني شنو؟ مجالس التي يذكر فيها الله ويذكر فيها محمد وآل محمد. ماذا تقول الروايات عن مجالس الذكر؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: ارتعوا في رياض الجنة، ارتعوا في رياض الجنة. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. انت من تروح الى مجلس من مجالس الذكر فانت تحل في روضة من رياض الجنة. واحد. اثنين: مجالس الذكر مهابط للملائكة. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: ما من عد من أهل الأرض يجتمعون ويذكرون الله إلا وقعد معهم عدة من الملائكة. مجرد صير المجلس مجلس ذكر فإنه يكون مهبطا لمن؟ للملائكة. إذن أول معرفة مجالس الحسينية مجالس ذكر، ومجالس الذكر لها آثارها التي تحدثنا عن بعضها. اثنين: معرفة ثانية، مجالس الحسينية مجالس الإحياء، وهذه مجالس الإحياء لها آثار غير آثار مجالس الذكر. ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. اللي يتواجد في الحسينيات والمجالس الحسينية إلى ضمانة ما يحصل عليها في غير هذه الأماكن. من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا، شنو الضمانة؟ لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا اثنين. معرفة الثالثة، شنو المجالس الحسينية؟ مجالس الحسينية مجالس الدمعة والبكاء على الحسين، وهذه مجالس الدمعة والبكاء لها آثار خاصة غير آثار مجالس الذكر وغير آثار مجالس الإحياء. شنو آثارها؟ يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: نعم، جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس أحبها. شوف الإمام شنو يتحدث عن هذه المجالس: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مقدار جناح الذباب من الدمع، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. هذا أثر يترتب على مجالس الدمعة، على مجالس البكاء. بعد معرفة رابعة، مجالس الحسينية تحظى بإشراف المعصومين. هذه المجالس المباركة تحظى بنظر المعصوم، بإشراف المعصوم. شوف الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وما من باك يبكي إلا ويصل فاطمة ويسعدها، وما من باك يبكي إلا ويصل فاطمة ويسعدها. شلون يسعدها؟ شلون يحصل لها الإسعاد؟ لأنها تشرف على هذه المجالس وتطلع على ما يجري فيها. أجيب لك رواية أوضح من هذه الرواية. إمام الصادق عند رواية تحدث فيها عن الحسين يقول، خليها ببالك جيدة: وهو ينظر إلى زواره، بعد: والباكين عليه والمقيمين العزاء، وهو أعرف بأسمائهم وأسماء آبائهم وبدرجاتهم ومنازلهم في الجنة. يعني أنت هذه المجالس مجالس بإشراف المعصومين، حسين يشرف عليها، الزهراء تشرف عليها. إذن أنت من ترجع إلى النصوص الشريفة وتسأل النصوص: ما الذي تمتاز به المجالس الحسينية والحسينيات عن غيرها؟ نصوص تجيبك: واحد، هي مجالس ذكر. اثنين، هي مجالس إحياء. ثلاثة، هي مجالس دمع وبكاء. أربعة، هي مجالس إشراف المعصومين عليهم السلام. زين، يخلص دور قوة العقل، يجي دور قوة القلب. الإنسان اللي يحيط بهذه المعارف قلبه تكون له أحاسيس ومشاعر مختلفة.
من يحضر إلى المجالس ينظر لها بنظرة أخرى. شلون؟
يعني قبل ما يعرف هذه المعارف من يجي إلى هذه الحسينية هو يحضر على أنها حسينية ما دام هي مأتم للحسين مجلس من رياض الجنة ومن يحضرها الملك وتصعد من يرى أن الزهراء عليها فتتغير المشاعر والأحاسيس. هنا يأتي دور الجوارح. إذا القلب تغيرت مشاعره أحاسيسه تكهربت فإن ذلك ينعكس على الجوارح، تبدأ الجوارح تمارس سلوك جديد. شلون سلوك جديد؟ أنا رايح أذكر إليك ثلاثة سلوكيات هي نتيجة طبيعية لهذه المعرفة. أول هذه السلوكيات الحضور إلى هذه المجالس مع الطهارة والإخلاص. اللي يدرك أن مجالس الحسين مجالس ذكر، إذا كانت مجالس ذكر إذن هي مجالس عبادة، إذا كانت مجالس عبادة إذن لا ينبغي الحضور فيها إلا على طهارة ومع الإخلاص التام. هذا أول سلوك يتترجم عن المعرفة. ثاني سلوك الترفع عن الصوارف والشواغل التي تصرف الإنسان في هذه المجالس. شوف قد واحد من عندنا لما تكون معرفته قليلة بهذه المجالس ربما إذا حضر يشغله جواله عن الخطيب مثلا، ربما يشتغل بالقيل والقال مع من معه وينصرف عما يدور في هذه المجالس. هذا ناشئ عن غفلة، لكن لو التفت بأنه في روضة من رياض الجنة لكان حريصا على استثمار كل لحظة من لحظات تواجده في هذه المجالس. لذلك تشوف آبائنا أجدادنا اللي كانت عندهم هذه المعرفة صافية واضحة إذا حضروا إلى هذه المجالس كانوا يسعوا كانوا حريصين على استغلال كل لحظة من لحظات تواجدهم، يصغون لصاحب النسخة الذي يقرأ قبل الخطيب ويتفاعلون مع كل كلمة يقولها فضلا عن تفاعلهم مع الخطيب نفسه، يتوجهون بكلهم ولا ينشغلون بأي صارف. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بأنهم في روضة من رياض الجنة والملائكة يهبطون وينزلون ورسول الله والزهراء والحسين يشرفون عليهم، لذلك يكون سلوكهم منضبطا في هذه المجالس. ثلاثة، الحضور في هذه المجالس على هيئة أرباب العزاء. شلون على هيئة أرباب العزاء؟ أرباب العزاء لهم علامات، علامات تميزهم. واحدة من العلامات التي تميزهم تجنبهم لمظاهر الزينة. يعني ما يمكن أن يحضر شخص لهذه المجالس متزينا بزينة على خلاف مظاهر الحداد. ليش؟ لأن عند معرفة أن هذه المجالس مجالس الحزن، مجالس العزاء، فينبغي الحضور فيها بما يناسبها. المؤمنة اللي عندها هذه المعرفة ما يمكن أن تحضر إلى هذه المجالس متمكجة. المؤمنة اللي عندها هذه المعرفة ما يمكن أن تحضر إلى هذه المجالس وقد استخدمت أدوات الزينة، بل تحضر إليها على هيئة أرباب العزاء لتواسي الزهراء في مصيبتها بولدها الحسين. هذه السلوكيات تتترجم عن المعرفة بما لهذه المجالس من الخصوصيات. من واحد يحضر هذه المجالس وعند كل الاستعداد لكي يعيش لحظات الغنم والفائدة والثواب من هذه المجالس، تشوفه متهيئ تهيؤ تام، متهيئ تهيؤ تام. الليلة حاضر ويعرف أن الليلة هي ليلة خروج الحسين من المدينة، تشوفه متهيئ تهيؤ تام، يريد يعيش لحظات خروج الحسين من المدينة لحظة لحظة ليتفاعل معها ويتوجع قلبه لما حل فيها. شنو هاللحظات المؤلمة؟ أول لحظة عندما أقبل الحسين إلى قبر جده رسول الله، انحنى على القبر، جاءت جاءت جد يا رسول الله، أنا الحسين، أنا الحسين. أنت هذه الكلمة من تسمعها، كلمة الحسين، تهز مشاعرك، تهز قلبك. فشلون حال النبي وهو يسمعها من لسان الحسين؟ أنا الحسين، فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفته في أمتك. تتحمل أقول؟ فاشهد عليهم يا رسول الله. السوى أبو علي السوى. فاشهد عليهم يا رسول الله بأنهم خذلوني. وضيعوني. ويريدون قتلي. وهتك حرمي. فكأن الصرخ من داخل قبر رسول الله. وولدا. هومت عيناه على قبر جده، وإذا النبي في كتيبة من الملائكة، احتضن الحسين إلى صدره، وكأن الحسين يتحدث معه. شي يقول له؟ ضمني عندك يا يلا يلا مع الشيخ الدمستاني. ضمني عندك يا علني يا جد من ضاق بي يا جد من فرط الأسى يلا قول فعسى صرخة صرخة وحسينا إيه أقوى أقوى وحسينا 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 ستذوق الموت ظلما ضاميا وحسين وحسين ستذوق الموت ظلما وستبقى في ثراها عافرا أقول أقول وكأني بلئيم أصل شبر وحسين وكأني بلئيم أصل شبر صدرك الطاهر بين سيفي حز ودج وحسين وحسين
وقام من قبر النبي محن الظهر يمشي قاصد قبر ما له أي أثر وصاح يلي كم ضلع منها انكسر قومي وادعيني ترنا والسفر
اسمعها شو تقول له شو تقول له صاحت الله وياك روح الكربلة وانا ببقى بوسط قبري معولة صاحت الله وياك روح الكربلة وانا ببقى بوسط قبري معولة ابو علي لكن اوصيك احفظوا المدللة لا يركبوها على ناقب هزة ودعها امر بتجهيز الهوادج والمحامل هنا لحظات الوداع المؤلمة اعذرني اعذرني هنا لحظات الوداع تقول الرواية لما صعد على ظهر جواده أرادت الضعينة أن تتحرك وإذا بالنداء حبيبي حسين أبتا حسين اعذروني شيعة يا أرباب الحوائج نظر وراءه وإذا بابنته العليلة تحبو على ركبتيه يا ودي يا علي لم دلل يا علي لم دلل يلي ربيت على العلا رايح ابوك الكربلاء يعوفك وحيدة بمنزله استعد استعد استعد
ودع هويل مدمع يهيل تخيل هبيده الحبل ودع هويل مدمع يهيل
حي الهبيده الحبل ومربوط يمها كم طفل ويسبوها فوق مهزله. اسمع اسمع. جاوب خيال ابن النبي لا بنت مات شد السبي. اقول لا ما تدافع اجنبي ناح الجسم همن البلا. آه 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 رايح وياك للمصيبة. اسمعني اسمعني. قالت يا بويا اقعد عد لي انت وباعد كم يوم ترحل وترد جاوب يا بويا المسألة جاوب يا بويا. يلا يلا ابيات الدعاء. قالها انا ما ارجع بسيوفها ما اتقطع. حسين حسين. قالها انا ما ارجع بسيوفها. اقول وبسهم قلبي يطلع مثلث يصاوب حرملة. حسين حسين. قالها انا ما ارجع. اقرا وياي. قالها انا بسيوفهم بسيوفهم اتقطع وبسهم قلبي يطلع مثلث يصاوب حرب مثلث يصاوب.
خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم هالدور لا والمزهرة. وياها وياها. هالدور لا والمزهرة واليوم صارت مظلمة أهلي بدور النيرة وارض المدينة لهم سماء حصن بظل نلتجي والدهر جاء وهدم. شالوا بروحي وسافروا وخلوني واحد بمنزلي.
يلا هالبيتين اسألك الدعاء. لن شرب يا رجل الفرح لو شفت ابو سكنة وصل يما بني والعلم في كف عباس البطل. هيهات عيد والأبو مدري بأي
البلدة نزل هيهات ما عرفت الفرح حتى يعودوني هلي ولن الغراب بدارها معلي صياحة صدت لنا بالدمم خضب جناحة وقالها انذبح لحسين نسألك وندعوك بعليلة الحسين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه وبحق فاطمة العليل فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين وشعائر أبي عبد الله الحسين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات أهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. أيها المهر توقف واترك الإعوان كي لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن